بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبقت لنا حلقة من سلسلة حلقات الدار الآخرة في وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والليلة نستكمل الحلقة الثانية في هذه الوفاة التي سيرى الله عز وجل عبرة للمعتبرين وعظة لأفراد أمته أجمعين. وهذه الأحداث التي حدثت في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم منها أحداث حدثت في أثناء احتضاره أي قبل موته، وأحداث حدثت بعد موته. فمن الأحداث التي حدثت قبل موته صلى الله عليه وسلم بحوالي شهر صراها لنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، قال: جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة قبل موته بشهر، فقال لنا: حياكم الله، رفعكم الله، نصركم الله، جبركم الله، رزقكم الله، آواكم الله. ثم قال: أوصيكم بتقوى الله وأستخلفكم عليه وأستخلفه عليكم وأحذركم من عقابه، فإني لكم نذير مبين ألا تعلوا على الله في عباده وبلاده. فإن الله عز وجل قال لي ولكم: تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا يريدون عروا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال لي ولكم: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن أجلك كم بقي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دنا الفراق والمنقلب إلى جنة المأوى. قالوا: ففيما فمن يغسلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رجال من أهل بيتي الأدنى فالأدنى، أي الأقرب فالأقرب من العشرة. قالوا: فبما نكفرك؟ قال: في ثياب هذه، وإن شئتم ففي ثياب بياض مصر أو في حلة يمنية. قالوا: فكيف نصلي عليك؟ قال: إلا أنتم غسلتموني وكفنتموني وضعوني على سريري، أي على المكان أو الجهاز الذي غسلتمون عليه، على شفير قبري مكفلا، ثم اخرجوا عني ساعة فإن أول من يصلي علي ملائكة الله، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومعه جنود من ملائكة الله، ثم ادخلوا علي أنتم فوجا فوجا، لا يتقدمكم إمام فأنا إمامكم في الدنيا والآخرة، وليصلي علي أولا منكم أهل بيت الرجال ثم النساء، ولا تؤذوني برنة أو صيحة، وأقرئوا من السلام من غاب من أصحابي ومن تبع ديني من أمتي ممن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله من يومي هذا إلى يوم القيامة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وتكون في هذا المقام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي مات هو في بيتها وبين سحرها ونحرها كما قلنا سابقا. تقول رضي الله عنها: قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده في الجنة وحتى يخير. ولما اشتكى في مرضه الأخير كان يخشى عليه ثم يفيق، فأفاق من غشيته ذات مرة فشخص بصره نحو سقف البيت ثم قال الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى. فقلت في نفسي إذن قد اختار هو لا يختارنا. ثم قال اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. فعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به أن الله ما قبض روح نبي إلا أراه مقعده في الجنة وخيره صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. كانت فاطمة رضي الله عنها بنته الحبيبة المحبوبة تقول وأبوها في سكرات الموت وأكرباه على كربك يا أبتي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لها لا كرب على أبيك بعد اليوم، ثم يرفع يديه ويقول اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصر والخصر والأنامل، اللهم أعني عليه وأوضه علي. وهذا إخبار من حبيب الله لأن خروج الروح ليس سهلا أبدا على أفراد الناس، فإذا كان هذا شأنه على سيد الأنبياء وأن الرسول قد كرب هذا الكرب العظيم كما رواه البخاري، وتقول فاطمة واكرباه على كربك، فيقول اللهم إن الموت هي سكرات، اللهم هون على محمد سكراته، فكيف بغيره ممن لا يساوي مسمارا في نعله. اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل. ومعنى هذا كما سبق في أسماء خروج الروح وذكرنا بأن الموت يجهز وينقض لا على عموم الجسم بل على كل خلية فيه وعلى كل جزء فيه وعلى كل ذرة فيه حتى تنشك هذه الخلايا من مجموعاتها رويدا رويدا، والله يعلم مقدار ما يعاني المحتضر من الآلام. ولولا أن الله عز وجل يمن على عباده في أثناء الموت بما سماه القرآن السكرة أي البنج والتخدير لكان الأمر أشد وأعنف، وجاءت سكرة الموت بالحق، فكان الله عز وجل يمن على كثير من عباده وقت الموت حتى يخاف عنهم الإحساس بآلام انفصال الخلايا وانفصال الجسم الأثيري من الجسم الفيزيقي كما سبق أن قلنا، فيمن الله عليهم بهذه السكرة وبهذه الغيبوبة والحيوة بين مراكز الإحساس وبين هذه الآلام حتى يخفف عن عباده بعض ما يعانون. وفي صبيحة يوم الوفاة وكان صلى الله عليه وسلم قد أناب عنه الصديق أبا بكر يصلي بالناس، أراد صلى الله عليه وسلم مع كربه ومع معاناته أن يطمئن وهو في فراشه على سلامة دين المسلمين، فرفع السترة، وكان إذا رفع السترة ولحجرته الصغيرة باب مطل على المسجد نفسه كان يكون على مقربة جدا من المصلين، فكان لحجرته باب يشرف على المسجد نفسه وباب في جهة أخرى، وأراد أن يطمئن على دين الناس في غيبته فكشف السترة، فلما كشف السترة بدا للمصلين وهم يصلون خلف أبي بكر فكادوا أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بنبيهم وظنوا أن الله عافاه وأنه يريد أن يخلع لأمهم في الصلاة كعادته، وظن أبو بكر هذا الظن فنكص على عقبيه إلى الخلف وظن أن الرسول يريد أن يدخل ليصلي بهم إماما، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآهم هكذا منتظمين في صلاتهم كما عهده فيهم في أيامه تبسم ضاحكا فرحا بنعمة الله عليهم وبنعمة التوفيق وأشار بيده هكذا أي اثبتوا في أماكنكم ولا تستثنوا بي وأشار الصديق أن يثبت في مكانه إماما ولا يتأخر إلى الخلف فإن النبي لن يخرج إليهم ولن يستطيع أن يزحف إليهم حتى على الوحر ثم أرخى الستر كما كان وهكذا في حجرته وكان ذلك في يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. تقول فاطمة رضي الله عنها إن جبريل عليه السلام قبل وفاة النبي 3 أيام نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله أرسلني إليك إكراما لك وتفضيلا وتحية وخاصة لك من بين الخلق كلهم وإن الله عز وجل هو أعلم بك منك يسألك بما هو أعلم به منك كيف تجدك أي كيف تجد نفسك أي كيف حالك كأي صديق يسأل صاحبه كيف الحال وهو مريض. فقال صلى الله عليه وسلم يا أخي ربي هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام يا أخي جبريل إذا كان ربي يسألني كيف أجد نفسي فإني أجدني مغموما ومحروما. ثم أتاه في اليوم الثاني وسأله كذلك كيف تجد نفسك قال أجدني مغموما مكروها ثم كرر سؤال في اليوم الثالث وتكرر الجواب من سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم بنفس الصيغة أجدني مغموما مكروها وبينما جبريل يسأل النبي والنبي يجيب إذ بجبريل يقول إن ملك الموت يستأذن عليك ولم يستأذن على أحد قبلك ولن يستأذن على أحد بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم إذن له يا أخي جبريل فأذن له فوقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سلام الله عليك يا نبي الله إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيع أمرك فإن أمرتني أن أقبض روحك قبضتها وإن أمرتني أن أتركك الآن تركتها. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أخيه جبريل باعتبار أنه مستشارك وأنه أمين وأنه أشد حرصا على صالح النبي في دنياه أخرى. فلما نظر النبي إلى جبريل كأنه يأخذ رأيا في هذا العرض من ملك الموت فرد عليه جبريل وقال يا رسول الله إن الله قد اشتاق إلى لقائك يعني خلاص تبلغت بسالة أمانة وتعبان يكسر وكويس ربما يسألك مش معقول بقى انك انت هتقابل اشتياق الله بانك انت تقول له لا مش عاوز اقابله هو ما يعطيش الخيار انما يعني ان كان على اخذ رايي كناصح وكاخرت انا اعلم بحكم مقام من الله واني رسوله الامين ان الله قد اشتاق الى لقائك. فقال صلى الله عليه وسلم لملك الموت قل يا ملك الموت لما امرك الله به. وهنا شرع ملك الموت في قبض روحه وبكى جبريل فقال صلى الله عليه وسلم لما تبكي يا جبريل ونتلاقى في الملأ الأعلى قال له ما أبكي إلا لأنك كنت موطئي في هذه الأرض وكنت حاجتي هنا ما كنت أنزل وحي إلا من أجلك أما بعد موتك فسينقطع الوحي عن أهل الأرض فهذا ما أبكاني. فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم كان من عجائب المصادفات أن له كلمة فتح بها حياته كما كان له كلمة افتتح بها حياته. وقد نقل هذا أصحاب الحديث والسيرة المحمدية قالوا إنه يوم أن رفض ومصطر الضعم في بني سعد عند حريمة علية كانت أول الكلمات التي نطق بها هناك كلمة الله أكبر، وكانت آخر الكلمات التي نطق بها عند الموت الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى جلال ربي الرفيع جلال ربي الرفيع. فأول كلماته الله أكبر في حياته، وآخر كلماته في حياته الرفيق الأعلى جلال ربي الرفيع. لأن المرأة كلما بنت منزلته من الله كلما علم وعرف عن جلال الله وجمال الله وعظمة الله وكماله ما لم يعلم هؤلاء المبعدون عن منازل القرب. فالمعرفة على قدر القرب من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب العباد إلى رب العباد، فهو يعلم هذه العظمة الإلهية، عظمة الله في ذاته وعظمة الله في أفعاله وعظمة الله في صفاته وعظمة الله في نحي الناس ورماتهم وفي خلق الله الرفيع. وهذا هو السبب في أنه ختم حياته بقوله الرفيق الأعلى، أي الرفقاء الأعلون من جبريل وميكائيل وإسرافيل وحامل العرش والحاكمين حول العرش. لأن الرسول مش هيكون في المنزلة بتاعته ولا في السماء الأولى مع آدم ولا الثانية مع عيسى ويحيى، ولا الثالثة مع يوسف، ولا الرابعة مع إدريس، ولا الخمسة مع هارون، ولا السادسة مع موسى، ولا السبعة مع إبراهيم الخليل، لا، ولا مع ستان الكرسي. هناك هناك الرفيق الأعلى، أي أعلى منازل أعطاها الله لأحد من عباده هو أعلى منهم، فإنه كان متذكرا من الخلق الرفيع، بل كان مستعليا على نفس الخلق، بل كان الخلق يسد وجوده من ذات النبي صلى الله عليه وسلم من نبي قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، على الخلق، وإنك ذو خلق، وإنك لعلى. عظم الله بصيغة العلو والاستعلاء، وانت ما تكون على الحاجة يبقى انت متمكن منها، جالس على الكرسي، الكرسي مش شوية قال فوق انا متمكن منه، فلان راكب على الدبة يبقى هو متمكن من الدبة واعلى منها. الرب معظم ما قالش وانك ذو خلق، قال وانك لاعلى خلق، انت اعلى من اخلاق نفسها، الاخلاق ومكارم الاخلاق تستجد لها، ونماءها وقاء منك يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جلال ربي الرفيع. كان اعظم الناس جزعا لموت النبي صلى الله عليه وسلم حينما شاع الخبر عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه، وعمر ومع صلاته وقوته حصل عنده نوع من التهيّر والخبل، وعبروا عن ذلك بقولهم: من الصحابة من أخبل ومنهم من أخرج فلم يتكلم، ومنهم من أقعد فلم يستطع الكلام، ومنهم من أضيع أي أدركه أضنى العناء حتى مات كعبد الله بن أنيس، حتى أن هذا العناء أدرك بعض الحيوانات، فكان النبي حمار أهدي له النصر من مقوقشها، وكان يسميه عيثورا. فلما مات النبي ذهب الحمار من غير إرادة من أحد وتربى في جوف بئر، أي رمى نفسه في جوف بئر ومات. وكان له ناقة تسمى القصواء صامت عن الطعام والشراب حتى ماتت من الجوع والألم. وعبد الله بن أنيس ما سمعتم أدركه الضنى حتى مات. علي بن أبي طالب أقعد، جاءه الشلل فأقعد في البيت فإنها تضع الحركة. عمر حصل عنده خبل وأدركه شيء من الجدع الشديد إلى درجة الجنون، حتى كان يقسم بالله أن محمدا ما مات، وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ميقات ربه سيرجع. ويقطعن ايدي وارجل المنافقين الذين يشيعون موته وانه ما مات ابدا وانه لا سمع من احد سئل عن موت الرسول لابد ان يعلو راسهم السيف. وامسك سيفه وكان يجر الرسول كانه وحش مستيف في المسجد وخليل والناس خائفون منه. وجمع الله على الناس يومها بين خوف العمر وبين الحزن الشديد على موت الرسول لكن ما حد ان يتكلم. وجاء الاسماء من تعميه رضي الله عنها وكانت امراه صالحه طيبه واختلف الناس في موت الرسول فاخذت يديها على كفه فرفعت يديها وقالت يا ايها الناس عوضنا الله خيرا في رسولنا والله لقد رفع خاتم النبوه. خاتم النبوه اللي كان موجود على كتفه مش موجود ولم رفع يبقى عن اهم مهم الرسول انتهت وهي التبليغ واداء امانه وتبليغ الرساله اتعوذوا ربكم في نبيكم. وجاء الصديق ابو بكر رضي الله عنه نسأل إخواننا الحر أبو بكر أبو بكر عنده شيء من الرزانة والصلاة عمر عمال يحلف على الناس وإحنا مخبطين هنسيب النبي كده عاوزين ننسى عمر موجود ولا مش موجود حي ولا ميت. وكان الصديق في الصلح عند بنت خارجة زوجته الثانية فجاء على عجل ودخل وسالم مولى عمر كلفه الناس أن يأتي للصديق فلما قابله أبو بكر في المسجد قال له أمات رسول الله يا سيد؟ قال له إن عمر هو ها هو ذا يحلف بالله أنه ما مات وإحنا مخطئين ما في حيرة. فدخل الصديق رأسا ولم يكلم أحد في المسجد دخل على حجرة بنته عائشة رضي الله عنها حيث سجي النبي صلى الله عليه وسلم فيها فكشف البرد عن وجهه واستنشى ريحة أي وضع فمه على فمه حتى يرى اثرا لنفس شهيق او زفير. ولما لم يجد نفسا استنشق الريح فوجد اطيب من المسك فقبله بين عينيه وقال صبت حيا وميتا يا رسول الله. وكان رسولك الاختيار لتويناك بانفسنا واهلينا واموالنا واولادنا ولكنه قضاء الله. ثم خرج واراد ان يكلم عمر فما استمع له عمر فصعد المنبر وكان هو جهيزه فعند جهيزه الخرج اليقين او تقطع مثال كل خطير ويخيض الله لهذا الاسلام من ياخذ بيده عند الشدائد. ولولا الصديق لكانت فتنه شديده ربما اغرت جوف الاسلام. صعد المنبر وقال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. يا ابن الخطاب ان الله يقول انك ميت وانهم ميتون والله يقول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. قال عمر فلما سمع ما قالش له هو عنده يمين حالف ان اي واحد يقول انه مات يحصل كذا لكن ما يقدرش مع الصديق يتكلم. ولما سمع هذه الايات من الصديق خارت فؤاد فلم تحمله رجله فخر على الارض وقال الان علمت ان رسول الله قد مات والله كاني ما سمعت هذه الايات قبل الان قبل ان يتلوها ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ان فاطمه رضي الله عنها قد علمت انها كانت احب الناس اليه وكان هو احب الناس اليها لما علمت موته كانت تنعاه ولكن بالنعي الخفيف اللطيف الذي يتناسب مع قوة إيمانها وأثر تربية النبي فيها. فكانت تقول ومن جملة ما تقول يا أبتاه أجاب رب من دعا يا أبتاه إلى جبريل نمعاه يا أبتاه إلى جنة الفردوس مأوى يا أبتاه ما أدناه من مولى بعد. ولفاطمة كلام عند الدم سيسمعه إن شاء الله تعالى الآن ولكن يحلف بالله علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ملك الموت بعد قبض روحه صعد إلى السماء بكيا وسمعنا صوتا ولو حلفت بالله لرجوت ألا أكون حالفا. هذا كلام علي. تقول إن مصدر ذلك الموت هو صاعد. يقول كل مصيبة بعدك هي. يعني أي مصيبة بعد كده في الدنيا ما يكونش لها قيمة مع عظمة مصيبة المسلمين فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق في الحلقة السابقة أن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عز الأمة فيه هو وقال من ابتلي منكم بمصيبة فليتعز أي فليتسل وليتصبر بمصيبته فيه فإن مصيبتكم فيه أعظم المصائب. وقلنا إن الشاعر قال اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلد وإذا أتتك مصيبة فاصبر لها واذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ورث الناس وثبت عقولهم على موته استمر صعود علي بن أبي طالب مدة طويلة في البيت بشره وخرج سيدنا عثمان لولا أمن الله عليهم بالشفاء حتى يحضروا الدفن ويحضروا الغسل ويحضروا الكفن ويحضروا الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. سيدنا بلال المؤمن كان من رحمة الله في إشاعة بأن لم يمت وإنما هو ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه. هذه الإشاعة جعلت عند كثير من الناس أمل وكان من ضمن من كان عندهم الأمل بلال المؤمن. فكان النبي وهو ميت في بيته مسجن مات في صبح اثنين وليدفن إلا إما ليلة الأربعاء أو يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء على ثلاث أقوال. فكان بلال المؤذن رضي الله عنه والناس في حزن عميق في شبه انهيار واندحار وفي شبه غيبوبة من المصاب الذي لم يفيق منه كان إذا أذن ووصل إلى أشهد أن محمدا رسول الله والفجة المدينة عن بكرة تاريخ. إذا سمعوا صوت بلال وهو يقول أشهد أن محمدا رسول الله فالفجة المدينة كلها حتى يخيل للمستمع بأن لا النساء وحدهن ولا الرجال والصبيان والفتيات يبكون بل نفس الجدر والأرض والسماء ارتاح كلها وتنشق من اجل حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فكان بلال يقرأ على فيه حتى ينطق الشهادتين كاملتين ويكمل الاذان كما شاء الله. فلما تم دفن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع بلال ان يقيم في المدينه حزنا على اعظم شخصيه فقده. وقال والله لن أؤذن لأحد بعد. فانطلق من المدينة إلى جهة الشام وهي كانت تجمع الأردن مع فلسطين ومع لبنان ومع سوريا كل الأربعة دي كانت تسمى بالشام. ذهب إليها بلال ومكث حتى انتهت خلافة أبي بكر عامين ونصف عام وجاءت خلافة عمر. وأنتم تعلمون أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما وذهب المسلمون لفتح القدس بناء على تعدي إمبراطورية الرومان أو الروم على المسلمين وأراد المسلمون أن يتغدوا بهم قبل أن يتعشوا هم بهم. وأبي حيصة في الإسلام تغدى بالحجاج قبل أن يتعشى بهم. كان هناك المطرق المسيحي سيثونيوس وكان يمثل اعظم شخصيه روحيه في المسيحيين هناك وكان يحمل مفتاح كنيسه القيامه في القدس. فقال والله يا جماعه انتوا جايين احنا برضو عندنا معلومات في الكتب الاصليه بتاعتنا لأن فتح المدينة دي واحد خليفة مسلم والصفات بتاعته موجودة عندنا في الكتب. احنا عاوزين نشوف العقد بتاعه. إذا وجدنا صفاته كما هي مدونة عندنا والله ما في داعي الحرب بيننا وبينكم، هنسلمكم بلد. وقد سمعنا عن عدلكم بما لم نسمع به عن الروم اللي هم ظلمنا في الضرائب وطلع الحياة في الإثبات والظلم والشمس والإعدام والحق القضية من أجفف ما يكون. فأنتم عندنا أرحم وأكرم من هؤلاء. بس عاوزين نشوف أنتم أوصافكم جت في التوراة والإنجيل. فسيدنا عمر كان موجود في المدينة عشان يحرب الأمن في غير الجيش ولابد يكون في المدينة حد. فضغطوا عليه القوات الجيش قالوا لازم تيجي عشان تنقض في الجزء ولا ما يأخذها حربا وعنوة سلما. والإسلام دائما بيحب السلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها أو السلم فاجنح لها وتوكل على الله ادخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وعمر راح بالفعل رضي الله عنه وكان معاه الغلام بتاعه وكان يقتسم معاه البعير. مرة يركب عمر والغلام يقود البعير ومرة يركب الغلام وعمر يقود البعير. وكان الغلام أشد حياء وخجلا من البنت العذراء البكر في خدرها ويقول له يا أبا المؤمنين والله ما حس هذا قط عبد من العباد عبد من العبيد يركب وأمير المؤمنين ماشي يقود الناقه. قال له هذا هو الإسلام، علمنا هكذا الإسلام. قد كنتم في جاهلية يستعبدون لكم وليس هناك أحد عبد إلا لله رب العالمين. فبقى العبد راعي على مرض. ومن الغريب العجيب أنه عرض عمر مخاض الطين حتة كشبه وادي منخفض مملوء بالوحل والطين لأفاء المطر ولا بد أن الناقة تعبر هذا المكان. وكان الدور على عمر هو يقول الناقة. فلو هذا العبد قال لي أنا أرجوك لله أرمتاك والله بالنفس اركب أنت لأني مخاض الطين. قال لا هو دوري كده أراد الله أن أخذ الطين. فهل انا من ذهب وانت من طين؟ ليه؟ خلاص انا حضرت. قال الواد يقصد قال وشمر عمر عن ساقيه وخاض المخاض بتاع الطين حتى لا الطين الى ركبته وخاض الناقه الرفق حتى لا تهجل في كده لحد ما طلع. سيدنا ابو عباده اللي جراح رأي الجيش ومعه بعض الجنود كان جاي قبلوه اعزازا له واكراما على مشارف الشام حياه لامامهم واميرهم. فلما شافوه موحد في الطين والطين لحد ركبه وحال ذلك قالوا لا اله الا الله والله ما نريد ان يراك احرار النصارى ولا رهبانهم على هذا المنظر. ما حيقابلكم منظر ده سعرنا. سبحان الله العظيم والله لو غيرك قالها يا ابا عبيده وجعلته نكالا لامه العرب كنت حبلنا تجيله علقه لما قطته الى البر. يا ابا عبيده لقد كنا اذل قوم في الجاهليه فاعزنا الله بالاسلام فاذا طلبنا العزه من غير طيب الاسلام فلن نفلح الى الابد. قال له بلاش علاقه الرياء هو النظافه بتاعتي ولبس الحرير والشغلات ايه ولا هيضمها ولا النصر من عند الله انت لسه ليك بقيه من الجاهليه. قال له خلاص يا اخي اتفضل امشي. وفي قال له بس ده الناس جايين هناك صفي يوسف هيسلم. قال له انت حملنا اللي فعلا الناس جايين هيسلموا يسلموا ان شاء الله نخش حرب سلم. الدور قال انه يتفق مع العبد على كده اظلمه ليه يا عبد؟ قال له الراجل هينزل اهو. قال لا ما ينزلش والله ما هو نازل والله ما ذاكر. وبعدين اتفقوا على انهم يجيبوا فرس يدخل عليه القدس عشان يكون في شبه ازاز بعض الشيء. سيدنا عمر رجل الفرس بتاعه وكان الفرس معلم مدرب اللي بيجي بتاع الفرق ده او بتاع الموسيقى بتاع الافراح اللي يقعد يرقص اللي ده. فعمر مشي عليه شويه لقى الفرس على بعض بيلعب بس راح ضربه من الصوت اللي في ايده وراح نازل برجله في راس الفرس وقال لعل الله ما علمك لقد كدتم ان تفلتوني. ده الكبرياء دخلت قلبي اعوذ بالله هذا شيطان وليس من الفرسان اركبوني لقد. بس قال له لسه دور ما جاش عليا في الركوب تركب بالك. فركب الوزن إن أتاني وخذها أمر صفر يوت ليركب الغافلة على بعد وعمر ماشي وقائد قال والله إن كان اللي ركب ده هو العبد بتاعه واللي يقود العبد هو الأمير فنعم القوم وهم هم الموصوفون عندنا وإن كان عمر هو اللي راكب والعبد يقود بمشمه فقابل يجي صفر يونس ساعة ما شافه سيدنا عمر امرأة عملت بإيديه راح سجد على الأرض وكانت تلك عادة الأحبار عندنا يرون من الأعظم منهم أن يحيوه بسجود له فقرأه عمر على رأسه بالدرة قال قم قم فلا ينبغي السجود إلا للمعبود قم بلا شفاخ معلش احنا كان ده لا سجود إلا لله أن الرجل جاي يعظمه ويحترم ويهدي يدين يعني يدين عمر قال له مش عليك مبدأ سجد مين قال له قال له هذا استغلوا اعمالهم وروهم لهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم انت كده وربنا ذنبكم بالقران واخبر بقى انكم اتخذتوا الاحبار بتوعكم رؤساءكم والملوك ارباب فانتم ارباب مع الله وليس هناك غير الله بس قال له يا انا المؤمنين انت اللي بتكون الجمل قال له اخي اللي وقف عليك شفت ايه من اول مكان المريض هو مره والمره قال والله هكذا نجدك في الكتاب الذي نزل على الله يدخل المدينة أمير رشيد في الله شديد قرن من حديد في الحق قرن من حديد وأوصف الموضوع أنه هو يقود ناقة والله لو كنت راكبا ما سلمنا لك فنظر عمر إلى أبي عبادة بن جراح قال له لو أطعنا بقى الغواء بتاعتك والأناقة وركبت أنا فارس كنا رحنا الهند وقت أو حتى ركبت الماء كنا ذهبنا إلى فين أرأيت طاعة الله وما أتراها يا أبا عبيدة شوف طاعة الله شوف التواضع وشوف الاعتماد والثقة في النفس واعتماد بالله عز وجل هنا أيها الإخوة الفضاء استقر بلاد كما سمعت في الشام حتى جاء عهد عمر فلما دخل عمر هناك واستقر وحب يصلي العصر قام الراجل صفر يونس قال له صلي هنا قال لا صلي هنا في الكنيسه هيجي المسلمين ياخذوها عليه منكم خلاص عمر صلى هنا يعني هنا فقال مش عاوز اظن حد جلني وراح صلى بعيد عنها وقال لبعض البطارك قال لي بقى عاوز ارمي مسجد فيها المسلمين فأبي ما تشير قال له ها هي الصخرة اللي ربنا كلمها لها أخوه واللي بيكون انت المعراج ربط البرق فيها اللي هو المسجد الأكبر الوقت وجدد له سيدنا عمر وشايل المسمارة وبتاع المهم كله انه تقابل مع بلال هناك فقال له يا بلال يعني برضه كده تجف المدينة قال له والله عز علي ان يعني احدا على رسول الله ما انت عارف الحنان بتاعه قد ايه قال له معلش ان لي عليك بحق الطاعة قال نعم فانت امير ومن يطع اميري فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع الله ومن يعصي اميري فقد اعصاني ومن اعصاني فقد عصى الله امر قال له امر انك تروح معايا تروح معايا المدينة وتأذن كما كنت تؤذن قال لي أمام هو صعب علي قال له هل عزمة من عزاج عمر لعزاج أمر فإذا امتنعت ستموت ميتة جاهلية معناها خلعت لي من عنق قال له أمري يا الله فصله عمر إلى أن ذهب إلى المدينة وعلى غير علم من أهل المدينة أول أذن يأذن بلال بعد ذات رسول الله فلما سمع الناس الصوت ظن اهل البيوت نساء ورجالا بان الرسول بعث بقبره وانه عاد وان راي عمر الاول ان النبي ذهب الى ربه كما لا موسى في مقاتل الله كان طريقا فخرجت المدينه كانه يوم البعث فقالوا بعث محمد من قبره ولكن بلال لم يستطع ان يتجاوز الشهاده الاولى لانه لم يستطع ان يقول اشهد ان محمدا ياتي لينفخ بها فيغلب عليه البكاء فيرتد عليه يسكت ثم يحاول يسكت ويعجز. فقال عمر: ارحموا هذا الرجل، ارحموه وليؤذن غيره. وجاء بلال قال لي: يا بلال، الآن علمت أنك صادق مخلص في حبك، ابقى هنا أو اذهب إلى هناك، فأنت الخيار يا بلال. وكان بلال يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءني وأنا في الشام، وقال: يا بلال، ما هذه الجحوة؟ أما آن لك أن تزورنا؟ إيه الجفاء ده؟ فجاء في هذه المرة التي يؤذن فيها، وزار النبي صلى الله عليه وسلم وبكى عند قومه كثيرا، ثم رجع إلى الشام. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يمكننا مؤمنين. وبقيت بقية في وفاة رسول الله عمونا أن نعرفها إن شاء الله في الحلقة الأخيرة الآتية. والله المسؤول أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وإلى حق الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على خير خلق الله وآله. أما بعد، فهذه هي الحلقة الأخيرة في حلقات وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي نستكمل بها ثلاث حلقات في هذا حدث الجلل الذي أصاب المسلمين إصابة مباشرة، وكان أعظم مصيبة أصيب به، وهي من جملة حلقات الدار الآخرة. وقد روى لنا أئمة أربعة من المحدثين، وهم الإمام الحاكم في المستدرك، والإمام العراقي في تخريجه على كتاب الإحياء للغزالي، والإمام ابن أبي الدنيا. كلهم رووا عن أنس وعبد الله بن عمر، والإمام البيهقي كذلك في كتاب بلاء النبوة. هؤلاء المحدثون الأربعة رأوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي، وقد جلس بعض الصحابة في الحجرة معه وهو مسجل أي موطن، سمعوا صوتا يدخل عليهم. وفي رواية أخرى أن رجلا طويل شعر من كبين يلبس إزارا ورداء دخل عليهم وقال: السلام عليكم أيها المسلمون، عزاء لله عز وجل في نبيكم. ثم قال: سواء كان هذا الرجل الداخل أم الصوت الذي يسمعونه من ركن البيت، قال: إن لله عزاء في كل مصيبة وخلفا عن كل هالك ودركا لكل فائت، فبالله فاثقوا وبرحمة الله فرجوا، فليس المصاب من فقد الأحباب، إنما المصاب من حرم ثواب. فقال أبو بكر رضي الله عنه: علي بالرجل، يعني ائتوني بهذا الرجل قائد، فما سمعنا عزاء مثل عزائه، فالتمسوه أي بحثوا عنه فلم يجدوه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لعله الخضر عليه السلام. وفي رواية الصوت قال علي بن أبي طالب: هل تدرون من المتكلم الذي سمعنا صوته ولم نرى شخصه؟ إنه خضر عليه السلام. هذه الروايات الأربع التي رواها أربعة من المحدثين، البيهقي والعراقي والحاكم في المستدرك وابن أبي الدنيا، هذه الروايات في كثير من الكتب دونت، ولكن الإمام النووي حكم على الروايات كلها بالضعف، وقال: إن أسانيدها ضعيفة، أي أن رجال السند والرجال الذين روى بعضهم عن بعض إلى أنس وإلى ابن عمر وإلى الصديق أبي بكر وإلى علي بن أبي طالب هم ضعفاء، لا تقبل روايتهم لأنهم براكين، ففيهم من لم يسمع ممن روى عنه. وبهذا حكموا مع تعدد الروايات من أربعة محدثين بضعف هذه الرواية، بل قضى الإمام البخاري رضي الله عنه وهو أعظم محدث في الإسلام وكتابه الصحيح هو أعظم كتاب بعد القرآن الحكيم، قضى بأن الخضر عليه السلام الله ورضوانه ما بقي ولكنه مات كما مات. واستدل البخاري بقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وإن كان غير البخاري استشكل على البخاري الآية وقال له الخلد معناه الدوام، والذين يقولون بأن الخضر باقي ما بيقولوش انه حيدوم هيجي عليه وقت يموت وانه هيبقى تلميذ او بيشتغل قائد مع عيسى او في اخر الدنيا، انما هيموت كاموات غيره. ان كان ملك الموت نفسه هيموت، ملك الموت وجبريل هيموت وميكائيل. الآية تقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. الخلد يعني الدوام، محدش قال الخضر. الخضر مهما كان باقي لسه هيموت. وعيسى برضه عليه السلام، لما احنا بنؤمن بانه ما قتلوه ما طردوه ولكن رفعه الله اليه ولسه حي في السنه الثانيه، لكن هيموت راح. وهنيجي نقول في الروايه في هذه الاونه عيسى هينزل ازاي والخضر بتاعه موجود جنب النبي. فمحدش قال الخلد لغيره. فهناك روايات متعارضه من علماء المسلمين من يقول بان الخضر باقي ويجتمع كل سنه مع نبي الله الياس وينصرفان على اربع كلمات: بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله، بسم الله ما شاء الله لا يجلب الخير الا الله، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ثم ينصرفان ولا يجتمعان الا بعد عام كامل. روايه من قال ببقاء الخضر وبيجيبوا روايات كثيره. والامام ابن حجر العظيم العسقلاني الشهير بالتاريخ والتدقيق له كتاب اسمه الاصابه في تمييز الصحابه، فجاب الخضر من ضمن الناس اللي هم امنوا الرسول وامنوا على يديه ومن ضمن العز فيه وجاب الروايه. ورجح في الاخر برضه ان الخضر الارجح، لان المؤمن يا يقول الله اعلم لنا روايه تعرض يا يقول انه غير موجود. واللي عاوز يخلص خالص بدل الخضر ما يمسك بخناقه يوم القيامه ولا حاجه يقول الله اعلم. ودي ليست من عقائد الاسلام، يعني ربنا مش هيسالك في الخضر يقول لك الخضر كنت مؤمن ببقائه ولا غير بقائه. هذه مساله تاريخيه، الخضر ان كان باقي فليس هذا بالكثير على الله ولله اصفياء وأتقياء كثيرين. وإن كان الخضر بقى ما هوش أعز أنبياء الله اللي بقى كان بقى الخير ولا غيره. أنا بس أجيب لكم الرواية اللي وردت عن أربع محدثين إن الخضر عز، دي رواية ثابتة عن أبي الدنيا محدث والحاكم محدث العراقي محدث والبيهقي في ذلك اللي هو. إنما برضه مع هذه الروايات الأرجح أننا نقول إن الروايات ضعيفة وإن إحنا غير مكلفين باعتقاد مكلف. وليس هذا العقائد الإسلامي. يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء على أن يوم الوفاء هو يوم الاثنين، محدش شك في هذا، ده متفق عليه إنه مات يوم الاثنين، ومتفق على إنه ولد يوم الاثنين، والبعثة بتاع كنبي يوم الاثنين، والإسراء والمعراج يوم الاثنين، والهجرة كانت يوم الاثنين. سريع جدا، يعني يوم الاثنين ده له في حياة الرسول التصاق شديد من بداية حياته إلى نهاية حياته. إنما الخلاف في ساعة البث، هل دفن يوم ثلاثة اللي هو تاريخ الوفاء، أم دفن بالليل الأربعاء، أم يوم الأربعاء نفسه؟ السبب إيه في الخلاف؟ إن سيدنا عمر بن حلف إنه ما ماتش، وأنه إذا سمع من يقول بموته هيعمل ويعمل، فالناس شكوا على المدة على وقت ما جه وصح على الموقف وعلى أسباب التعميد ووضعت إيدها ولقت خاتم النبوة رفع. يعني عندما تثبت الناس من وفاته وشاعت هذه الوفاة فاليوم بتاع كان مضى أكثر، وصلناها عن الدفن بالليل إلا من عذر. كان في احتياط في نفس الوفاة هل حس أم لا. وبعدين جه خلاف ثاني، أين ندفنه؟ هل ندفنه فين؟ يعني هنوديه في البقيع مع رئيس المسلمين أم نوديه مع شهداء أحد في جبل أحد؟ فلما اختلفوا جه سيدنا أبو بكر لهم بكلامه في موضوع المكان البث، هيا إخوتاه والذي بعثه نبيا لقد سمعته قبل ان يموت يقول ما مات نبي الا دفن حيث مات. هو لا يشوف مفيش نبي يموت الا ما يدفن في الحيث المسيح لا يحرك. فقال عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه وكان حاضر وانا والله لقد سمعته يقول ذلك. فلما امال الصحابه الكبيران على هذه الوصيه خلاص قال طيب ندفنه في لحد ام في قبر؟ القبر معروف شق فقط وينحط ويقفل عليه، انما اللحد بنيجي في نفس القبر ونيجي في جانب اليمين في املا بتاع الصلاه ونعمل شق اخر ونحط الميت فيه على جنبه اليمين ووشه في املا ويسقف على اللحد ده ونرجع له في الارض. جه واحد من الصحابه اللي كانوا حاضرين الدروس واظن وسمعته يقول صلى الله عليه وسلم اللحم لنا والشق لغيرنا. فقالوا خار الله لنا يعني اختار الله لنا. وكان سيدنا ابو بكر بعد قال هنبعث اللحاد وللقبار بتاع القبر واللي يجي الاول يبقى خير قبر. فجاء ابو طلحه رضي الله عنه وكان لحادا بيعمل اللحوم فقالوا اختار الله لنا واتفق ما جئ ابو طلحه مع سماع حديث اللحد لنا والشق لغيرنا. فصنعوا اللحد للرسول على حافه فراشه يعني فراشه اللي هم هيغسلوه عليه ويكفنوه ويضعوه للصلاه عليه حفروه لانه ادم هيدفن حيث مات لا يضعوش ابدا يغير وصيه ولا يزحزحه امله من سنه الحته اللي روحه طلعت فيها يغسل فيها ويكفن فيها ويصلى عليه فيها ويدفن فيها. وكانت فيها حضور السيده عائشه رضي الله عنها كما تفصل الان وكما ترون في هذه الصوره امامكم على يمين في هذا البرواز. انتهوا من موضوع الدف وبعدين كانوا كمان فيه مشكله ثانيه مش بس مشكله المات ولا ماتش او مشكله اين يدفن وكيف يدفن، لا كان فيه مشكله ثانيه وهي تعيين خليفه بعده. كان فيه شبه وصيه برضو هذا من حرص الصحابه على السياسه الرشيده السياسه الحكيمه. النبي عارف انه لو اندهن استراح منه وانفاه من مشكله موته ربما تضرعوا للخلاف ولما خلاف منهم على من يتولى بعده. الرسول ما هو غير مسلول الكل حيفن حرام عليكم ده الرسول ما اندفنش اذا كان كلمتهم انتهوا هيكون علم دفنه حافز لهم على سرعه الائتلاف والاتحاد والاتفاق على خليفه بعده. لكن عدم دفنه من العوامل السريعه الفعاله في اتفاقهم على ايات التضييق رضي الله عنه بعد ان اختلفوا يوم السقيفه. فحتى قال انصار منا امير ونوض امير ولكن ذهب اليه ابو بكر وحرم خطبه نشيده وقال ايها الناس احنا لا نعمركم حقكم ايها الانصار لقد اويتم ونصرتم واكرمتم نعترف بهذا ولكننا الامراء وانتم الوزراء وقد قدمنا الله عليكم في القران. فقال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنه فقدمنا الله عليكم فمنا الامير ومنكم الوزير. وقام ابو عباده بن الجراح وقام سيدنا عمر ومدوا ايديهم لهم البيعه فتتابع الناس وبايعوا ابو بكر وحكم الله للخلاف. المشاورة على تعيين او انتخاب خليفة بعده الخلاف في موته هل مات ام لا الخلاف في مكان دفنه هذا هو السبب في ان يؤخر دفنه الى يوم الاربعاء ووفاته كانت يوم الاثنين او ليله الاربعاء ايا كان الامر. وبعدين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سيدنا عمر ساعة ما خلاص اطمأن وخلاص وكان سمعت من عارف الوفاة نعى رسول الله فقال يا رسول الله لقد بلغ من فضلك عند الله ان الله جعل طاعتك طاعة له هو. فقال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله. يا رسول الله لقد كنت تخطب على جذع نخل فلما تركته الى المنبر سمعنا بكاء الجزع من أجل فراقك، أيحن لك الجزع وهو من خشب ولا نحن نحن لك، أبكي لك الخشب ولا نبكي عليك أنت؟ يا رسول الله إن الله سمى أنبياء ولكن لم يرضى أن يسميك باسمك وإنما ناداك بلقبك. قال إبراهيم أعرض عن هذا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك، يوسف أعرض عن هذا. أما حينما أراد أن يناديك لم يرضى أن يقول يا محمد أبدا، وإنما قال يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها الرسول بلغ، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ يا رسول الله إن أهل النار يتمنون طاعتك وهم بين أصباقها ويقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا رسول الله إن كان الله ألام الحبيب لداود فقد ألام الله لك قلوب الناس حتى أسرعت الإيمان بك، وإن كان الله فجر الماء 12 عينا لموسى من الحجر فقد فجر الله لك الماء من بين أصابعك فمعجزتك أكبر. وإن كان موسى قد طلب انشراح الصدر من الله وقال رب اشرح لي صدري، فإن الله قد شرح صدرك من غير أن تطلب، فقال وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك. وإن كان الله نجى إبراهيم من النار فإن الله نجاك من أعدائك وكان اضطرروا على قتلك، الله يعصمك من الناس. وإن كان عيسى قد أحيا الموتى فإن الله أحيا لك مرات القبور. هكذا قال عمر. وقال أبو دؤيب الهذلي يرثي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أجل آخر الإسلام بين النخيل ومعقل أعطامي، قبض النبي محمد صلى الله عليه وسلم سجد دموع عليه سجاني. وقال حسان ابن ثابت يخاطب النبي في قبره كنت السواد ناظري فعمي عليك الناظر، من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذره. أما فاطمة رضي الله عنها ففاجأت الناس وقد انتهوا من دفنه، ويقول بعض الصحابة والله ما انتهينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، يعني وجدنا قلوبنا تغيرت عن أيام وجوده في السنة، والله ما انتهينا من لفظ أيدينا من تراب قبره حتى أنكرنا قلوبنا. وإذا الفاطمة الزهراء تخرج من حجرتها المجاورة ثم تقول لنا فتبكينا، هل طابت نفوسكم ام تضعوا التراب على نبيكم؟ يا ناس ايه نخليك تحطوا التراب على النبي خلاص بقى رخيص. ثم اخذت شيئا من تراب قبره فوضعته على عينها وشمته وقالت ماذا على من شم تربة احمد الا يشم مدى الزمان غوارية، يعني يشم تراب قبرك يستغنى عن كل الريح وعن كل الطيب الغوالي اللي هي انواع ريح ولخ، ماذا على من شم تربة احمد الا يشم مدى الزمان غوارية، صبت علي مصائب لو صبها على النهار او على النهار كتالية، صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام عدنا لياليها، رضي الله تعالى عنها وارضاها. في ايام معاوية كاتب الوحي رضي الله عنه كانت عائشة رضي الله عنها موجودة لانها عاشت بعد النبي 50 سنة، فجاء اخوها عبد الرحمن ابن بكر وقال لها يا خالة يا اخي ارجوك ان تشهدي عن قبر رسول الله وصاح اليه ابي بكر وعمر الاخرى، وهي طبعا عايشه في الحجره ولم تفارق الحجره الا لحجرتها وانقل مما يتلى في بيوت كنا، وكانت تتخاطب من بعض ملابسها ساعات ان تدخل الرسول وتدخل وزوجها، ولما دخل ابوها خلف الرسول وراسه عند كتف الرسول ادم قالت هو اجل زوجي برضو خاف من بعض ملابسه. فلما استشهد عمر ودفن تحجبت وأدخلت عليها الملابس بحجاب، قالوا لا هذا شيء يتعذر عليك وانت هتعيش عمر كده، فدخل علينا غريب حتى الموتى حتى الموت والموتى تلتزم أناس وتلتزم أنساء اللواتي ربينا في رحاب الإسلام بنظام الإسلام وأوامر الإسلام. فلما طلب منها أخوها عبد الرحمن أن تكشف عن قبور أن كان صغير ما حدش بقى فكشفت لي عن ثلاثة قبور موضوع عليها من حصباء العرصة أبيضها وأحمرها الحصباء فيها الحصى بتاع الجبل ده فيه لون أبيض ولون أحمر زي الزرق الرضيع ده كانوا عملوا كده في القبر بعد ما لحدوا وجه سيدنا بلال وجاب قربة ماء ورش القبر من رأسه إلى رجله عشان يثبت التراب شوية وسأل غوث برضه ما دول غسلوه كان هو مصري من سيدنا علي يعني اغسلت هم من الغسال ازاي قال يبردوا يعني لهم ملابس عشان يغسلوا فألقى الله عليه جميعا وعنف الحب النوم قال علي فما الله ما بقي احد منا الا ولحيته على صدره من نوم ثم سمعوا صوتا يقول لا تجردوا رسول الله بل اغسلوه في قميص خلوا قميص والبسه فلف علي خرقه على يده وكان الخير من تحت القميص وليس له احد الا عم العباس يفعل من وراء والفضل بن العباس وقوس بن العباس واسامه بن زيد وشكران مولى رسول الله ودول من وراء السحر وحاطين على عينيهم عصابه مرسول اليه عشان ما يشوفش لرسول الله حاجه والرسول ابي يموت قال يا علي لا يغسلني احد غيرك فلو رأى عورتي احد الا عميت على اي انسان حيطلع على عورتي الا بد ومن هنا حرص علي حتى انه يجمع العباس وعمه وختم ابن العباس والفضل ابن العباس وشارع بزيد وشكران وغسلوه ثلاث مغسلات الغسله الاولى بالماء القراح الصافي الغسله الثانيه بماء فيه سد الاوراق نفس في يعني بعض يحرق والغسله الثالثه فيه ماء وكافور صلاه الاسلام عليه ورأوا ثلاث اسواق من قصب اي من قطن من ثياب مصر قالوا ثياب سحوليه وكلمه سحوليه مثل الى بلد اليمن اسمها سحول ليس فيها قميص ولا عمامه وسيدنا علي حلف بالله قال والله ما رايت منه ما نرى من الموت ابدا ما خرج منه اي شيء غير طبيعي فقال صبت حيا وميتا يا الله قال وحنطوا مفاصله وحنطوا بقيه الاعضاء بتاعته ووضع عليه العود والندب نعم رسول البخور نجاح جدا جدا في الحجاب وكان هو قد اوصى بهذا صلاه الله وسلامه عليه وعلى اله وبعدين اما جه عبد الرحمن بن هواك يشوف القبور قال فوجدت قبر رسول الله مقدما فوجدت قبر ابي بكر راس ابي اللي هو بكر عند كتف رسول الله ارجو ان تلتفت جيدا الى هذا البرواز وهذه الصوره هذه القبه الخضراء هي القبه الخضراء اللي فعلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا قبره الشريف والانسان يراها على بعد 20 كيلو من المدينه وانت جاي من مكه قبل اي جهه ثانيه بيشوف على بعد القبه الخضراء ده عاليه جدا القبه الخضراء مثوى نبينا هذا اللي شبه مثلث من الداخل هو ذا الحجر الشريف واللون الذهبي هذا لون ذهبه هذا قبر رسول الله الاعظم صلى الله عليه وسلم هذا اللون الازرق هو اللبن به مقابل سيدنا ابو بكر وده مؤخر شويه هو عن الرسول ايه شويه وده قبر عمر الموجود في الصوره خلف سيدنا ابو بكر لاحظ حاجه احنا هنا بنصلي بنبني شويه شرق الجهه اللي ورا الارض بنصلي اليها جهه شرقيه ظهرنا للجهه الغربيه هم هناك في مدينه جهاز المدينه الموقع بتاعها بالنسبه لمكه بحري مكه شمال مكه يعني بالتعبير العرب، مكة جنوب المدينة، المدينة فيها النبي دلوقتي تكون جنوب، يعني إذا اعتبرنا مكة هي المايك اللي قدامي هذا، ده مكة يبقى المدينة هنا الجهة البحرية، الجهة البحرية لاحظوا انتوا ليه. ولذلك اللي بيخش المسجد النبوي من اي مكان ويحيي المسجد بركعتين التحية ويحب يجي يزور النبي ويجي هنا في الجهة دي، يبقى ظهره للجانب ليه، ظهره للجهة دي، وشه له وش وحي. ليه؟ لان الرسول مدفون في هذا القبر على جنبه اليمين ورأسه في الجهة البحرية دي ورجليه الجهة الإلية، يعني الجهة ايه وادي راسه ايه وجنبه اليمين تحت هنا وشه هنا، يعني الجهة اللي احنا فيها دي تمام الصورة بتاع المدعين، المدعين هم الجماعة اللي متوقفين زي الظهرين دول مكة يكونوا المدعين في المدينة، فبنقف فيها قدام القبر يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا نبي الرحمة، وبعد ما نحييها على جسمه نيجي بقى على اليمين نتف، يعني نتأخر نحو نتف على يميننا، ليه؟ عشان نستقبل رأس أبو بكر، لأن برضه أبو بكر حاطين رأسه وصار كتف الرسول أدبا، ما يسويش رأسه روح، يستهد كبور ويجد بتزاوي، بل أبو بكر متأخر على طول شوية، رجعت يمين وعمر متأخر على أبو بكر، هكذا ترتيب دي، يبقى ليه الكبة الخضراء. بتاع إشرق اللي هو هذا المربع الأزرق حدود الأصلية، الجدر الأصلية لبيت عائشة أي الحوم بتاع إشرق مكتوب عليه حد بيت عائشة. سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي جه عهده عشان يصون القبور أكثر ما يخليش الناس بتصلي تستقبل القبر صنع هذا الجدار الأحمر، هذا جدار صنعه عمر بن عبد العزيز في مرسى، زاده حتى يكون القبر في عزلة وفي بعد عن المفتونين الذين فتوا بأنبيائهم وأوليائهم وعبدوهم من دون الله، حرصا على مقام التوحيد، حيث كان صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا قبري بعد موتي عيدا وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لاحظوا هذا هنا باب مسروح باب جبريل أكبر في الجهة الشرقية، الجهة دي شرقية ايه هنا الأرض هنا جنوب قبلي هنا بحري، لاحظوا كده الرسم ده 1:50 يعني المساحة اللي موجودة هنا السمت فيها في الحقيقة 50، لما تحب تشوفها الطبيعة يبقى قد كده 50 مرة عشان تعرف مساحة الحوض شوية قد ايه فيها ثلاث قبور في هنا حتة فضلة ايه الفراغ هذا اللي موجود بعد قبر ابو بكر، هذا فراغ اسمه السهوة، وسعيد بن المسيب رضي الله عنه من خالد التابعين والاحاديث المرويه في مسلم في الميز البخاري وغيره قال هذا المكان باقي شبه خزانه او بيت راسي شويه منحدر في الارض، تذكير الصحابه للوصيه فان عيسى بن مريم اذا نزل في اخر الزمان كما جاء في الحديث الصحيح لانزلن عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويضع الجزيه ويقتل الخنزير وهيقعد حاكم في الامه دي 45 سنه ويتزوج ويولد له اولاد وليس على وجه النبوه حتى لا يرضى ان يصلي في اي مكان اماما ابدا ويقول لنا امامكم منكم وانا لم اتكم نبيا فان خاتم النبيين محمد وما انا الا مصلح ومجدد لمن برص من دينه، وبعد ينقض 45 سنه ويولد له اتزوج يموت فيدفنه المسلمون كما وصلنا بهم في المكان الرابع اللي فاضل في الحمره الشريفه اللي اسمه السهوه، الجهه الشرقيه وقلنا دي شرقيه ودي غربيه ودي بحريه ودي قبليه اللي بيصلوا مثل الروضه حديها اهو الروضه يعني اللون الاخضر ده بيعلو المسجد ده من فوق ما هواش الارضيه، اللون الاخضر ده كله بتاع قبه ما نزعوه الحد الرغى موجود، حد الرغى الشريف ما بين بيتي وبيت عائشة اللي هو الدفن فيه، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. اللي بيصلي هنا في المسجد وش الجهة للقبلة بتاع اللي هي مكة اللي هي بيبقى الرسول على رجل الشمال، بيبقى الرسول ده اهو انت بتصلي وش كده اهو، بيبقى الرسول على يدك الشمال اذا صليت في الروضة، واذا صليت بقى قدام في الصورة بتاع البعيد هيبقى الرسول يعني على ايدك الشمال من ورا. هذا المربع الاصفر هو كله بيت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنه اللي اتزوجت فيه سيدنا علي، مكتوب له معارض فاطمة علي او المكان اللي فراشه كان ينام فيه وباب جبريل. فاطمة الزهراء كان لها مكان للعبادة، الحراب اهو الحراب فاطمة العبادة، كانت تقوم بالليل لها مكان خاص بالعبادة بعيد عن التشويش، وكان الرسول يحب يزورها. هذه بيت بيت عائشة، وهذه بيت حفصة بنت سيدنا عمر، وفي طريق هنا بين بيت عائشة وبين حفصة. كان يحب هو يزور بنت فاطمة بيطلع من اي بيت من بيت امهات المؤمنين، كانوا جنب بعض هنا كلهم كده مدينين جنب بعض، ويوم ما هدوهم عشان يزودوا المسجد كان يوم بكاء شديد جدا للصحابه، قال يا ليت الامراء تركوا هذه المنازل الواطئه واللاطئه والمتواضعه حتى ياتي الحكام فيما بعد فيروا كيف كان زهد النبي وزهد اهل بيته. وكان الدخل الى اي حجر دول كان راسه صدره في السقف ولازم يوطي شويه عشان يقدر يخش الحجر من دول، وكانوا يعني مثقفين بالعيد وكثيرا ما يحط فيهم جلد الماعز والفرو من جوه عشان يمنع العيون اللي بتبص من بره الحجرات. صار عنده 11 امراه منهم اثنين في حياته زينب بنت خزيمه وخليجه، ومات عن 9 من النسوه وبنت فاطمه. هذا بيت فاطمه الاصفر، وهذا بيت عائشه اللي فيه القبر الاعظم اللي هو ابن ظهري هذا، وهذا قبر ابو بكر، وهذا قبر عمر رضي الله تعالى عن الجميع. في عهد عروه ابن زبير وفي عهد وليد عبد الملك كان الجبار بتاع القبر الشريف نهار بعض الشيء من السيول والامطار، حبوا يجددوا بناء، فلما جم الى الحط عشان يجددوا بناء القبر ظهر قلم، ظهر من جوف الارض قلم، فزمل الناس وارتعشوا وخروا يكون هذا قدم رسول الله. ولكن تمنهم عروه بن الزبير اللي هي امه اسماء رضي الله عنها اخت عائشه وجد ابو بكر الصديق، يقول والله انا ادرى الناس واقدم الناس واكبر الناس في هذا، والله لا هذا قدم رسول الله ولكن لا قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واسرعوا ووضعوا عليها بعض السيارة الرقيقة مباراة لها، ثم اسرعوا بناء الجار للقبر الذي يضم الثلاثة اجساد الكريمة واتموا هذا. وبهذا نكون قد شرحنا لكم في هنا بقى بعض العمر اسمها السواري، سيارة التوبة، سيارة الأخود، سيارة المخلق، يعني كان في بعض العميد اللي عنده اوقات وقت ريحه يجيبوا الناس بعض الناس ريحه يجيبوا عصر ويحطوه تحت العمود امام الناس في مكان الصلاه، ولكل مكان يجي تنتظر الصلاه تحت احد الاعمده. فيه ساريه التوبه اللي هي واخرى اعتبروا بذنوبهم خافوا على صلاحا وأخطيئا. وهذا الصحابي ربما نشرح مع ذلك قصته في القران ان 17 يوم مربوط على هذه التاريخ، وقال والله لا اذوق مناما ولا طعاما حتى اهلك او اتوب الله عليه، لانه كان يعني اخبر اليهود بعض شيء واشار بهذه اشاره الى نحرق، وظن بان هذه خيانه لله ورسوله فترك المعسكر وجه في العود جه وربط نفسه، والرسول قال لما اجيه لله وربط نفسه ما انا من داخل حتى يخلي الله امر. وربنا سكت عليه 17 يوم ثم نزلت تقوته في السماء الذي حل وشاقه رباط من العمود هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عمود من دول في الروضه مكتوب عليه اسمه، ولحد والان الجماعه اللي بيزوروا المسجد او الكريم يرون هذا. والان هو ده هذه الصوره جاءتني مش من حد المصري هنا، وانما جاءتني من بعض الاثار مما جمع وراء، لأني كنت ألف جريت الدنيا والآخرة على طريق الإسلام، وجبت سيرة أسواق اليهود في المدينة أماكنها سك وصفاصف ومزاحم وقينقاع وبين النظير. فرأي شيخ خير ومقر الكتاب اسمه الشيخ إبراهيم عاي عياشي، الشيخ إبراهيم عاي عياشي اسمه مدير آثار من مدينة الله، فرأى رأيته كتاب بتاعهم ألفه على أماكن المدينة يعني عشان المكان الأثرية، ومعي اللوحة دي اللوحة اللي عشان تعرف يعني الخلف تعرف الأصل ده إيه فين بتحصل، لأنه مش موجودة الأماكن دي، يعني الأماكن دي كلها تغيرت لأن في زيادات رهيبة انعملت في المسجد واتسع أضعاف أضعاف مئات الأضعاف من مكان حتى يستوعب الناس. مع ذلك لا يزال المسجد حرام لك والمسجد حرام المدينة في حاجة إلى زيادة، ما شاء الله الله بيلم دايما وبيكسر على المسلمين. والمهم كله ان احنا ناخد بالنا من هذه القرون الثلاثة، كلهم مشهور عليهم الحضرة في حسن العيش المدينة الأصلية اللون الأزرق هذا، أما اللون الأحمر ده فهذا تبعين من عمر بن عبد العزيز عشان يصل القبر الشريف، وكان فيه بعض من في هو مرض وحفظ من بعض المغربين المتقطعين، كان جم في بعض بيوت المدينة وهموا أن يسرقوا باسم الرسول ويروحوا بتشوف الشام، بعض العميل المسكنين المتقطعين حاولوا يسموه لكن يسرقوا فيه لا لا مش يجوا التصرف جم وقعدوا في بعض البيوتات عشان تنفع الأربعة يحفروا أنفاقا من داخل البيوت اللي هم فيها أنفاقا من تحت الأرض لحد ما يصلوا إلى القبر الشريف وينزعوا الجثة وياخذوها سرقة من غير حد يشهد، وكان ياخذوا التراب في شرط ويعملوا أنهم مسافرين ويرموا التراب بيلعب المدينة بالليل ولا حاجة، فجأة قاعدين في البيت فايقين خارجين في شرط والناس يظنوا مسافرين، ولم ينقذ الأمر إلا رسول الله نفسه جاء لحاكم مصر يومها ومصر يظهر برضه فيها شيء من البركة من يومها وقال له أدركني فإنهم يكادون أن يسرقوا متفقوا وكادوا أن يصلوا إلى الخبر، فالرسول راح وراه قال له هو ده ما هو مع دول، وراه الرسول الصور بتاع الحرامية له، فالراجل قام جري من مصر وجر الحملة وخدها وراح هناك وسرعة كانت مصر تبقى الحجاز تبعي وراح جاب أهلها كلهم ضم يفرز فيه وقال كل الغراء يجي منهم كل الغراء ضم، فلانه لما عثر في الألوان دي رحمة ذكر الانتحار انت عملتوا ايه؟ قالوا وحاول ان ينكروا وبعدين ذهب معه الى البيت فقالوا الا قطعتوا اعدافهم ان لم تفعلون، فوجدهم حاصرين الانفاق وعاملين لها ابواب زي المكبوسات بتاع المجاري مسدين بالحديد وحاصرين فوق الحديد براس يعني ما تقولش انت ارض بالله ارض عاديه صار، انما الصاله فيها مدخل منزل مشهور شيل البلاط كل ايه باب حديد انزل باب حديد شيل النفق شيل النفق ولا نفق الشهيد حمد ولا اسمه ايه تعتينا ده ويعيه وطاب ويزقف بس، فدنوا معاهم لحد ما وجد بفضع الخبر مترين مترين فقاطع اعناقهم، وعشان اكرام الله الرسول الذي اجتمعوا على هذا امر بان يحفر حول القبر الشريف على بعد 10 متر تقريبا نفق من كل يمه، وان يصب فيه على طول مترين او ثلاثه الحديد مع الرصاص المداد يعني فولاذ عشان لو حد حاول ثاني مره باي طريق ثاني هيجي عند هذا السمك وحياته اروح خلاص، ودور وراه بعدين جددوا بعض الوقايات وبعض الحصارات حتى الجدار والطريق السقف عشان اذا صلى احد سواء كان بيصلي في الجهه البحريه هنا في المسجد او هنا او حتى هنا القبر بعيد عنه خالص ولا يكون فيه استقبال القبر ولا عباده للقبر. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بنبينا احياء وامواتا، احياء بالتوفيق والهدى وامواتا بالرحمه والبركه والرضوان. اللهم انا نسالك امنا وايمانا وبركه وسلاما، اللهم انفعنا بنبينا، اللهم انفعنا برسولنا، اللهم انفعنا باول العابدين واول المؤمنين واول المسلمين، اللهم مسكنا من حوضه ويده مثلا لا نوض بعدها أبدا. ونختم هذه الحلقات الثلاث في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار تقول معي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك، ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كفرت المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.